بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 93/1.
الحمد لله. انتبهوا أيها الأخوان، معكم أو لكم معي ساعة من الوقت فقط، ولذلك فأعرف كيف تغتنمون هذه الساعة ولا تضيعونها لا عليكم ولا علي. ومن عدم تنظيم الأسئلة، مش واحد يسأل من هنا واحد يسأل من هنا فيضيع السؤالان معا. ثم نبدأ حسب السنة العامة من اليمين، من هذا الجانب. من كان عنده سؤال لا يبتدئ السؤال بلسانه، وإنما يرفع إصبعه أو يده حتى أنتبه له، ثم نأذن، وقد ترتفع أيدي فنأذن لمن يسأل على هذا النظام وعلى هذا الترتيب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم في كتابكم حجاب المرأة المسلمة في حديث أسماء بنت عميس أن إسناده صحيح، إلا أن فيه عبد الله بن لعيها، لكن بعض الإخوان يقولون في إسناده، في إسناد هذا الحديث رجل اسمه عياض بن عبد الله، فترجمته في تهذيب التهذيب أنه ضعيف، فكيف ذلك؟
أنت تنقل عن الكتاب أم عن ذاكرتك؟ إن كنت تنقل عن الكتاب فقد أخطأت. لم أقل أنا إسناد حديث أسماء هو صحيح، فقولك أو عجوك إلي أنني قلت إسناده صحيح فهذا غير صحيح. كل ما في الأمر أنني قويت حديث عائشة المروي في سنن داود بحديث أسماء بنت أبي بكر المروي في سنن البيهقي الكبرى، مصرحا بأن كل منهما إسناده على انفراده ضعيف، ولكن أحدهما يقوي الآخر زايد، كما قال الإمام البيهقي، وقد سبقني إلى تقوية هذا الحديث بأنه تشهد له الآثار الواردة عن الصحابيات أنهن كن يكشفن وجوههن في المجالس وفي المساجد وفي غير ذلك. فالعجو إلي بأنني قلت في إسناد حديث أسماء إنه صحيح هذا غير صحيح، لكنني ذهبت إلى تقوية هذا الحديث بمجموع طرقيه زائد الآثار التي وردت عن بعض الصحابيات غيره. تفضل.
أنت مسافر واتيت إلى أهل قرية ووجدتهم يصلون صلاة العصر أو الصلاة الرباعية، ووجدتهم في الركعتين الأخيرتين، هل تسلم أم تكمل؟ وما وجه الأدلة في ذلك؟
الجواب أن المسافر إذا اقتدى بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة المقيم، فلو أن هذا المسافر أدرك الإمام قبيل السلام ثم سلم الإمام وقام المقتدي، فعليه أن يأتي بالصلاة على الكمال والتمام، لأنه جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الآفاقي يصلي في رحله قصرا، فإذا صلى هنا كيف يصلي يعني في مكة وراء الإمام؟ قال يصلي تماما سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نص صريح في هذه المسألة، ويتأيد بعموم قوله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه بين الشيخين: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا تم المسافر بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم، فلا بد له من التمام ولو كان مسبوقا بكل الركعات كما ذكرنا. غيره تفضل.
هل يجوز الرجل الأعمى أن يدرس البنات في المدرسة؟
إذا كان معصوما يجوز، إذا كان معصوما يجوز، فهل هو معصوم؟ فلا يجوز. لكن إذا كان محصنا ومتزوجا وشيخا كبيرا فانيا مثلي ولا يخشى أن يفتتن بالبنات، فحينئذ أيضا نتنازل عن قول السابق فنقول يجوز أيضا. يعني الأمر فيه خطر، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تفضل.
رجل حلف على زوجته في الطلاق.
ارفع صوتك، ارفع الصوت، بارك الله فيك.
رجل خرج، إذا رجل حلف على زوجته في الطلاق، إذا خرجت من منزلها أثناء سفره وخرجت من المنزل، فهل تعتبر طالق؟ مع العلم أنه تبين لم تكن الطلاق، بل أراد أن يخوفها.
مثل هذا الحلف بالطلاق لا يعتبر طلاقا، ولو وقع المعلق به، وهو كما هنا في السؤال إذا خرجت فهي طالق. ما دام أن هذا الذي حلف بالطلاق لا يقصد طلاق المرأة، وإنما يقصد منعها من ذلك الفعل، وهو الخروج من الدار في غيبته كما جاء في السؤال. الطلاق كالنكاح، لا يمكن أن يقع أي منهما إلا بالعزم والقصد، وهنا لم يكن قصد، وإنما كان القصد موجها إلى منع المرأة من الخروج، ولم يكن قصده أن يطلقها إذا خرجت رغم أنفه، فلا طلاق والحالة هذه.
يا شيخ
تفضل. قلنا آنفا، ما فيش كلام، كلام ما في، اسمع، أنا نبهتك مرارا، ولا أن نبهت، الذي يريد أن يسأل يرفع يده، سعره سعر الآخرين، ما في عنا تمايز، ما في عنا تفاضل، تسأل ترفع يدك، ترفع أصبعك. نعم
يا شيخ، واحد جاء معتمر من السودان،
نعم،
عنده أهل هنا، يكون في والده أو مثلا أخوانه هكذا، وجاء نازل في المنزل بتاع أهله، وبعد ذا يعني ما أحرم من الميقات اللي هو مثلا يحرم منه السوداني أو أي إنسان المسافر، فيبقى من أهل جدة، هل يحرم من جدة أم لا؟
يعني هو دخل جدة وما أحرم من الميقات، ما أحرم من الميقات، وهو جاء من السودان إلى، اسمع اسمع، أنا فهمت منك وأعيد عليك ما فهمت، هو جاء من السودان فنزل على أهله هنا في جدة. السؤال الآن، جاء من السودان لينزل عند أهله، أم جاء من السودان قاصدا العمرة إلى بيت الله الحرام؟ فإن كان الأمر الأول، أي إن كان خروجه من السودان إلى جدة هنا إلى أهله وليس كان قاصدا الاعتمار، فيظل عند أهله، فإذا ما بدا له أن يعتمر فله أن يعتمر حيث هو في جدة. أما إذا خرج من السودان قاصدا عمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا مع الإحرام من هناك. وضح لك الجواب إن شاء الله؟ طيب، غيره تفضل.
هذا
حديث الترمذي إياك والالتفات في الصلاة فإن كان ولا بد ففي التطوع، ما صحة هذا الحديث؟
حديث من قلت؟
حديث الترمذي.
في الترمذي نعم، هذا حديث فيه ضعف في إسناده. نعم تفضل.
الصلاة المرأة يقال أنها تقطع الصلاة.
أي نعم.
فهل تقطع صلاة المرأة صلاة المرأة؟
هذا سؤال ورد علينا مرارا وتكرارا في الأمس القريب، والجواب هو نعم تقطع المرأة صلاة المرأة بالشرط المذكور في بعض الروايات الثابتة إذا كانت بالغة، ولا فرق في الأحكام الشرعية بين الرجال والنساء إلا ما جاء النص يستثني النساء عن الرجال، وليس هنا نص، وإنما النص شامل يقطع صلاة أحدكم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فلا فرق في الحكم. تفضل.
الشيخ هل الصحابة اختلفوا في كفر تارك الصلاة؟
في كفر تارك الصلاة؟ إذا كنت تعني بالكفر هو الردة، لأن الكفر أقسام، هناك كفر قلبي وهناك كفر لفظي وهناك كفر اعتقادي وهناك كفر عملي، فإذا كنت تقصد بسؤالك هل اختلفوا في كفر تارك الصلاة، فإن كنت تعني كفرا بمعنى كفر الاعتقادي الذي يساوي الخروج عن الملة فليس للصحابة كلام في هذه المسألة على هذا التفصيل، ولكن قد جاء عن الصحابة بأنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة، وكفر تارك الصلاة لا يمكن أن يفسر قولا واحدا بأنه يساوي الردة، وإلا فقوله عليه السلام من ترك الصلاة فقد كفر أقوى حجة من الاحتجاج بأقوال بعض الصحابة، لكن كما أن قوله عليه السلام فقد كفر يمكن تفسيره بوجه من تلك الوجوه التي أشرنا إليها آنفا، فكذلك قول الصحابة أو رأي الصحابة أن تارك الصلاة كفر من ترك الصلاة فقد كفر، فهو لا هذا الأثر عن الصحابة لا يزيد على الحديث الذي ذكرناه آنفا من قوله عليه السلام من ترك الصلاة فقد كفر، فلا يكفي طالب العلم أن يقف عند رواية فيها لفظة الكفر سواء كانت مرفوعة إلى النبي أو كانت منسوبة إلى الصحابي أو الصحابة، لأن هذا الكلام أي أو هذه اللفظة لفظة الكفر تتحمل عدة معاني كما ذكرنا آنفا، فلا جرم أن جماهير العلماء الذين جاءوا من بعض الصحابة ووقفوا على ذلك الأثر الذي أنت تشير إليه كما وقفوا على الأحاديث التي ذكرت أنا بعضها، مع ذلك قالوا بأن تارك الصلاة له حالتان، إن ترك الصلاة جحدا لها فهو كافر وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين، أما إذا تركها مؤمنا بها معترفا بفرضيتها ولكنه خالف أمر الله بها كما خالف كثيرون من العصاة أوامر الله تبارك وتعالى مثل الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة أو دون ذلك والسارقون والزناة ونحو ذلك، كل هؤلاء مخالفون لأوامر الله عز وجل، مع ذلك فالمسلمون لا يكفرونهم إلا إذا جحدوا شرعية ما هم مخالفون فيه، فإذا كان تارك الصلاة جحد الصلاة فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إذا آمن بشرعيتها فهو مؤمن ولا يكفر، إلا في حالة واحدة إذا عرض على النطع تارك الصلاة إذا عرض على النطع أي على السيف وقال له الحاكم المسلم إما أن تصلي وإلا قتلت، فآثر القتل على الصلاة، في هذه الحالة يقتل ردة ولا يدفن في مقابر المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. غيره ما في كلام، ترفع يدك بس. تفضل.
لي أحد الأقارب نذر نذرا منذ 27 سنة ولم يوفي بهذا النذر، فماذا عليه؟
عليه أن يفي.
شيء ثاني، ما عليه شيء ثاني؟
كيف؟
ما عليه الصيام؟
لا، ما عليه أي شيء، عليه الوفاء، فإذا وفى فقد برئ ذمته. نعم.
أقول السؤال هنا يا شيخ، أنا شاب على قدر حالي، متوسط الحال، ومن فضل الله علي أني على استقامة من أمر ديني، وتقدمت لأخطب بعض الأخوات وهي في كلية الشريعة، فأكثرت من المطلوبات، واحتجت بقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، فهل لها الحق فيما تطلب؟
إن كان طلبها مشروعا لها الحق، لكن الخاطب له الرفض فليرفض، فكل يطلب ما يحب.
البعض يكثر يعني من الطلبات يا شيخ بالنسبة للفرش والحاجة.
يا أخي ما اختلفنا، هذا أمر آخر، أما لها الحق أو ليس لها الحق، ليس له الحق أن يفرض عليها فرضا، وإنما يخيرها، فإن استخارت ذلك واستحبت استجابت وإلا فلا. أما أمر التهاون بالمهور وعدم التغالي فيها فهذا أمر معروف، لكن إذا أحبت المرأة المخطوبة مهرا معينا غاليا مثلا رفيعا فهذا ليس لها ذلك، بمعنى أنه لا يحسن بها، لكن هذا لا يحرم عليها، كما قال تعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا فإيش فلا وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فهذه الآية فيها بيان أن الأمر كما جاء في الحديث الصحيح أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فإذا كان المهر غاليا فعلى الزوج أن يقدم ذلك إلى زوجته، لكن لا يحسن المغالاة في المهور، هذا شيء آخر. تفضل.
رجل متجوز ومرته، هو لا يصلي ومرته تصلي مدة أكثر من تقارب 3 سنوات، يعني هو يعني غافل عن ذكر الله، ماذا تفعل؟
هل أنت ثابت على قولك أنه لا يصلي؟ أم تعني غافل عن ذكر الله؟ لأنه انتبه بارك الله فيك، الغفل عن ذكر الله كلمة شاملة مطاطة، رب إنسان يصلي الفرض ولا يذكر الله إلا قليلا إلا في هذه الصلاة، هذا غافل عن ذكر الله، لكن ما هو غافل عن الصلاة؟ فإذا اكتفي بقولك إنه تارك للصلاة، لأنك عرفت أهمية الصلاة مما ذكر آنفا. فإذا كان الزوج تاركا للصلاة ومستمر على ذلك كما تذكر، فللمرأة أن تطلب مفارقته من الحاكم الشرعي، وهو يجبره أولا بحكم إمارته وولايته عليه أن يحافظ على الصلاة، فإن استمر على تركها فرق بينه وبينها رغم أنفه. تفضل. هناك في الأخير. أين يصلي هذا الإمام الذي تصوره بهذه الصورة؟ بعيدا عن الكعبة هنا مثلا؟
نعم.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أي إذا افترضنا هذه النافذة التي هي أمامي هي الكعبة، وهذه هي جهة القبلة بالنسبة إلي، فما دمت لا أصلي هكذا أو هكذا، وإنما أصلي هكذا 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 وهكذا وهكذا، أي مستقبلا الجهة، مثلا من هنا الجنوب فأنا أستقبل الجنوب ولا أستقبل عين الكعبة لأني لا أشاهدها ولا أراها، فصلاته صحيحة. وهذا معنى قولي عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إذا كان يرى الكعبة بعينه أو بالعلم من عنده بواسطة بعض الآلات الحديثة المعروفة اليوم، هو يؤمن بذلك ويعتقد أن هذه النافذة مثلا هي الكعبة بعينها، ثم هو ينحرف عنها، فتكون صلاته باطلة، ولا ينبغي أن يصلى خلفه ما دام يعاند ويكابر. وفي اعتقادي أن الصورة التي أنت تسأل عنها لا يمكن الحكم بأن الصلاة وراء الإمام باطلة ما دام أنه يصلي بعيدا عن الكعبة، فإلى أي جهة صلى فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يتحرى بقدر الاستطاعة. نعم.
ما بين المشرق والمغرب قبلة.
نعم.
ولكن اتجاه المسجد نفسه على الاتجاه الشمالي.
فهل هذا يكفي معنى؟ طبعا بارك الله فيك، هو مقصد الرسول ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة للمدينة. لكن بالنسبة لجدة مثلا ما بين الجنوب والشمال هو قبلتهم. ولا يعني الرسول ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لكل سكان الأرض. هذا يعرفه أهل العلم غيره. فضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اقتتل المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول هما في النار. بعض الناس يدلون على آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيظنون أن هذا يعني مع ذاك يعني اقتتل إذا قتل يعني فرضا.
كيف ما فهمته؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا اقتتل المسلمين بسيفيهما
نعم.
فالقاتل والمقتول هما في النار.
في النار نعم، لكن قال مخلدين في النار،
يعني هما في النار ما قال مخلدين.
ما في خلاف إذن بين الآية وبين الحديث: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ممكن فربما يخرج كمان.
نعم.
ممكن يدخل النار ويخرج كمان.
طبعا إذا مات على التوحيد يخرج، كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. والأحاديث المعروفة بأحاديث الشفاعة التي فيها أن الله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فهذا الحديث لا يعني إلا تحريم مقاتلة المسلم للمسلم. أما هذا المقاتل يخلد في النار أو لا يخلد في النار، هذه قضية أخرى تؤخذ من أدلة الشريعة التي أشرنا إلى بعضها آنفا حينما تكلمنا عن تارك الصلاة، وفرقنا بين من يترك الصلاة جحدا فهو كافر مخلد في النار، وبين من يتركها كسلا مؤمنا بها فهذا لا يخلد في النار، لأن التوحيد الذي في قلبه ينجيه من الخلود في النار. غيره. تفضل.
أنا عندي أخت مثلا من الرضاع، هذه الأخت عندها أخ شقيق، هذا الأخ عنده بنت، هل يجوز لي تزوج ببنتها؟
أخو هذا أخت هذا الأخ، أنت تكون ماذا قلت؟
الرضاع.
تكون أخو هذا الأخ في الرضاع.
نعم.
يعني أنت رضعت من أم الأخ والأخت، هكذا أنت رضعت من أم الأخ والأخت.
لا، من الأخت فقط. من الأخت.
أبو الأخ اللي بتقول أخو البنت. نعم. شقيق من؟
شقيق البنت.
هذا هو. يعني هذا الشقيق وتلك الأخت أمهما واحدة. أليس كذلك؟ فأنت رضعت مع من؟ مع الشقيق. ها؟ مع البنت رضعت؟ فالرضاع مشترك هنا، يعني حليب واحد، فلا يجوز لك أن تأخذها. فهي أختك في الرضاع.
فلا يجوز لي أن أتزوج ببنت الأخ.
بنت
أخت؟ ببنت الأخ.
يقول أنا لي أخت من الرضاع.
نعم.
هذه الأخت عندها أخ شقيق.
هاي.
فهذه الأخ عندها بنت. يريد أن أتزوج بهذا البنت.
الأخ عنده بنت؟
الأخ عنده.
نعم.
آه.
هل يجوز لي أن أتزوج هذا البنت؟
أستاذنا، هو أفضل طريقة أنه يشوف مثلا يكتبها فاطمة وكذا ويعمل السلسلة أفضل. نعم.
كما نفعل هناك يعني.
نعم.
أكتب الصورة تماما لندرسها. تفضل.
يلعبون فيه ثم بعد ذلك تعليم بعض السنن وبعض الواجبات، هل هذا الفعل يكون صحيح؟
لا يكون صحيحا. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله لم يدعو قومه إلى الإسلام بطريق إرضائهم ببعض العادات التي هم اعتادوها، وإنما دعاهم إلى التوحيد مباشرة. ومن الخطأ الفاحش جدا جدا أن يبدأ الداعية بالتوافه من الأمور، بل وبالمستحبات من الأمور، بل وبالفرائض من الأمور، وهو يعلم أن هؤلاء المدعوون أو المدعوين هم أبعد ما يكون عن فهمهم لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فنحن نعتقد أو ندعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا في كل شيء، فينبغي أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام دعوة وأسلوبا في الدعوة، ولا ينبغي أن نأتي نحن بأسلوب عندنا لنرضي الناس الذين حولنا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى في أول دعوته لم يدعو لصالح الفقراء المساكين الأغنياء بأن يعطوا من أموالهم للفقراء، مع أنهم كانوا مستبدين بأموالهم ومبذرين فيها، وكان هناك فقراء ومساكين. فلم يهتم الرسول عليه السلام بجلب قلوب الناس والفقراء والمساكين، وهم عادة هم الأكثرون، لكي يجلب قلوب هؤلاء إليه، وإنما دعاهم جميعا فقراء وأغنياء أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الأسلوب الذي أنت إشرت إليه ونحوه، هذا ليس من أسلوب الأنبياء والرسل. نحن نعلم جميعا أن كل الرسل كانت أول كلمة تصدر منهم لأقوامهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهكذا. لذلك فالشباب المسلم اليوم يدع طريقة الأنبياء والرسل في الدعوة ويخترع أسلوبا من عنده، وهذا لا يليق بالداعية أبدا.
تفضل. بخصوص سؤال صاحبنا.
أصبر شوي. نعم. نعم.
أيوة.
نعمل تعارف يوم الخميس بالنسبة للناس الجدد اللي بيجوا عندنا في المسجد في الدعوة، فبيكون كله خميس، هل يكون بدعة هذا أو في
إذا كان المقصود بتحديد يوم الخميس هو تنظيم اجتماع الناس، فذاك هذه المدارس التي تنظم الأيام وتنظم البرامج والدروس، هذا ليس فيه شيء.
أما إذا كان هناك فكرة أو عقيدة بأنه التدريس في هذا اليوم سواء كان يوم خميس أو يوم اثنين أو يوم سبت هو أفضل شرعا من غيره، فهذا يدخل في باب الإحداث في الدين. نعم.
اليوم بعدنا في صلاة الصبح بعد الصلاة يكون في تلاوة. بالنسبة لكم مجموعة للأخوان يبدأ بعد صلاة الصبح ويطلع بعد الصبح. هل تصير هذه؟
يعني كل فرد يقرأ أمام الآخرين.
نعم.
كل فرد يقرأ من القرآن أمام الآخرين.
أيوة، في واحد معلم يشوف لو في أخطأ في شيء تعلم بالتلاوة يعني.
هذا درس من الدروس. هذا درس من الدروس، ما فيه شيء.
التعارف ما فيه شيء.
ماذا تقصد بالتعارف بارك الله فيك؟
التعارف بين البدعة هذا أو في
إذا كان المقصود بتحديد يوم الخميس هو تنظيم اجتماع الناس، فذاك هذه المدارس التي تنظم الأيام وتنظم البرامج والدروس، هذا ليس فيه شيء.
أما إذا كان هناك فكرة أو عقيدة بأنه التدريس في هذا اليوم سواء كان يوم خميس أو يوم اثنين أو يوم سبت هو أفضل شرعا من غيره، فهذا يدخل في باب الإحداث في الدين. نعم.
اليوم بعدنا في صلاة الصبح بعد الصلاة يكون في تلاوة. بالنسبة لكم مجموعة للأخوان يبدأ بعد صلاة الصبح ويطلع بعد الصلاة.
يعني كل فرد يقرأ أمام الآخرين.
نعم.
كل فرد يقرأ من القرآن أمام الآخرين.
أيوة، في واحد معلم يشوف لو في أخطأ في شيء تعليم بالتلاوة يعني.
هذا درس من الدروس. هذا درس من الدروس، ما فيه شيء.
التعارف ما فيه شيء.
ماذا تقصد بالتعارف بارك الله فيك؟
التعارف مثلا فيديو أعضاء جدد.
الآن في تعارف؟ إذا ماذا تعني بالتعارف؟
تعني بالتعارف أنا لي صديق في الحي ويجيبه يوم الخميس بقول له يا أخي بنكون جالسين وبنشرح الدعوة يوم الخميس بالنسبة لناس الجدد، وفيهم من يعني يتقبل هذه الدعوة ويجي طوالي، فيهم من
يا أخي كما نفعل الآن. إيش الفرق؟ هلا الآن أنا سألتك في تعارف قلت لا، وفعلا ما في تعارف، لكن في دعوة إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي تعنيه بكلمة التعارف؟ أنا أعرف أن التعارف في عرف هذا الزمان ما اسمك فلان ابن فلان صنعتي كذا محلي كذا إلى آخره، هذا هو التعارف. اسمح لي، هذا هو التعارف، فهذا الذي تعنيه أنت. واحدة بعد أخرى، واحدة وبعد واحدة. هذا التعارف ليس له أصل في السنة، هذا التعارف عادي غربية، وإنما التعارف الذي يمكن أن نقول به هو إذا أحب الرجل أخاه المسلم أخبره بأنه يحبه في الله، يحبه في الله. جاء في بعض الأحاديث وفي سندها ضعف أن يسمي نفسه له كل منهما للآخر. أما هذا التعارف الجماعي المتعارف اليوم فهذا لم يكن في عرف السلف الصالح إطلاقا. فكل هذا الاجتماع التي أنت ذكرته ووصفته ما فيه شيء إلا هذا التعارف. تفضل.
سفر المرأة بدون محرم بالطائرة يجوز؟
لا يجوز، ما دام سفرا فلا يجوز. ولا فرق بين السفر بالطائرة أو السيارة أو الدابة ما دام أن كل هذه المسيرات تدخل في مسمى السفر شرعا.
لم يتم مسيرة في يوم وليلة.
ليس للسفر في الشرع مدة محددة بالمراحل كما كانوا قديما أو بالكيلومترات كما يقولون حديثا، وإنما سفر. نعم.
أو تنظيم النسل بالصلح الحديث، إذا حملت الزوجة وكانت ترضع في نفس الوقت هل يجوز لها تحفظ؟
وكانت ماذا؟
وكانت ترضع في نفس حملة حامل
وكانت ترضع. نعم.
هل يجوز لها تنظيم النسل أو أخذ أي شيء من الأشياء الحديثة
زي حبوب منع الحمل أو لولب؟
هي ترضع وهي حامل.
نعم.
تعني أن تسقط؟
لا لا أقصد أن
أضع. إذن ما فهمت ما الذي تعني؟
نعم. هي أنجبت مولود سواء كانت ذكر أو أنثى.
معليش هذا مضى، نحن نأخذ الكلام الأخير، هي مرضع وهي حامل.
نعم هذا هو الحال.
طيب فما الذي تسأل عن هذه؟
أسأل هل يجوز لها؟ نعم أن تسقط بأي حال.
بارك الله فيك. نعم. أنا أقول لك
بارك الله فيك.
طيب الإسقاط له صورتان بل صور. إن كان الإسقاط بعد نفخ الروح هذا لا يجوز لأنه بمعنى الموؤودة، وإن كان الإسقاط قبل نفخ الروح فأقل أحواله أنه يكره لأنه ينافي الغاية التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها الرجال أن يتقصدوا الولود من النساء في الحديث المعروف تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فهذا الذي يسقط من زوجته حملها قبل نفخ الروح، لأنه بعد نفخ الروح انتهى الأمر، قبل نفخ الروح أقل ما يقال إنه ما حقق الغاية التي رمى إليها الرسول عليه السلام في الحديث السابق الذكر، لكن ذلك ينضم إليه شيء آخر في بعض الأحيان. هذا الحكم وهو الكراهة يقتصر عليه فيما إذا قيل أن الإسقاط بطريقة أخذ شراب أو دواء أو حب لا يضر بالحامل هذه، ولا سيما إذا كانت كما قلت مرضعا أيضا، فإذا كان لا يضر يبقى الحكم كما سبق على الكراهة. أما إذا ترتب من وراء ذلك ضرر في صحتها فيرتفع الحكم إلى التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز للمسلم والمسلمة أيضا أن يأتي بشيء يضر به نفسه أو يضر به غيره، لا ضرر ولا ضرار. ومن هذا الحديث نأخذ تحريم الدخان الذي ابتلي الناس اليوم في آخر الزمان به كثيرا لما فيه من الأضرار التي لا داعي الآن للخوض فيها. هذا حكم الإجهاض الذي تسأل عنه، وهذا مقيد بما إذا كان بالأسلوب الذي أشرت إليه آنفا، إما بشراب أو بحب. أما إذا اقتضى الأمر أن تعرض هذه الحامل نفسها على الطبيب ليكشف عن عورتها فهذا لا يجوز، لأن فيه ارتكاب محرم، وليس هناك بها من ضرورة أن ترتكب هذا المحرم. هذا جواب السؤال السابق. إذا كان حول الموضوع فنعم، أما إذا كان سؤال آخر فنعطي الدور لغيرك إذا شئت. السؤال آخر انتظر حتى يأتي
أستاذي. سؤال صاحبنا
حول الموضوع
هذا يحتاج إلى جمع فكر، ولست الآن مستعدا، ربما أخذه معي وأعطيه من جواب الأخوان. تفضل
الشيخ. السؤال اللي سألتك هو عند الباب هناك، لماذا لم نخص نعتبر الحديث في التفل القبلة أنه يكون تخصيص العام الحديث العام الآخر؟ وقلت أنت ذكرت كلمة
فهمته، لكن ايش السؤال الان؟ هل هو تكرار السؤال السابق الذي اخذت جوابه؟
ولماذا لم نقول انه تخصيص الحديث العام؟
هو بارك الله فيك، الدليل العام والخاص يتعارضان عاده، يعني حينما يكون النص العام يعارضه الحديث الخاص فهنا يقال هذا نص مخصص للنص العام، هذا العرف عند أهل العلم جميعا. أما إذا كان النص الذي أنت تسميه خاصا هو جزء من أجزاء النص العام فهنا ما في عموم وخصوص. يعني مثلا في السؤال الذي أنت سألت فيه قال عليه الصلاة والسلام: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. من صيغ العموم الشمول، ويمكن تفسيره بكل من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. لما تأتي الأحاديث الأخرى التي ينهى فيها الرسول المصلي أن يتفل بين تجاه القبلة، فهذا جزء من ذاك الحديث، ليس معارضا له، إنما هو يدمر فيه ويمشي مع عمومه. هذا لا يقال هذا عام وهذا خاص، إنما هذا جزء من أجزاء.
لي أخ لا يصلي فهل يجوز أن أكل معه وأشرب؟
هو أكبر منك أم أصغر؟
أكبر مني.
وبلغ سن التكليف؟
نعم.
طيب، فأنت إذا ما أكلت معه وما شربت معه من أين تأكل وتشرب؟
من الأكل الذي أكل فيه.
إذا افترضنا وقلنا لك لا تأكل معه ولا تشرب معه، من أين تأكل وتشرب ما دام هو أكبر منك؟
أكل يعني لوحدي.
يعني لوحدك وين؟ خارج البيت؟ داخل البيت؟
داخل البيت.
لك أب؟
نعم.
لك أم؟
نعم.
طيب، يصلون إن شاء الله؟
إيه.
طيب، ما تأكل معهم؟
إلا.
طيب، وأخوك؟
مين؟
أخوك هذا الذي لا يصلي، ما يأكل معهم؟
يأكل معنا يعني.
خلاص، أنت إذا تركت أخاك معنى ذلك تركت أباك وأمك. ففي هذه الصورة لا يجوز لك أن تقول أنا أترك أخي، لأنك إن تركت أخاك تركت أباك وأمك. لكن أنت إذا كان عندك شيء من العلم وشيء من النصيحة وتحسن توجيهها إلى أخيك، وبخاصة إنه أكبر منك، فتفعل ذلك بالتي أحسن وليس بالشدة والغلظة. تفضل.
الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل المقصود مضاعفة الأجر أو للبركة؟
هذا الحديث لا يقصد به أن يتهجم الناس كما يفعلون اليوم، وأن يتزاحموا للصلاة في ذلك المكان الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه روضة من رياض الجنة. هذا الحديث خبر غيبي يجب أن نؤمن به، أن هذا المكان هو روضة من رياض الجنة. كيف؟ والله لا أدري كيف. يقول الكثير من العلماء إنه يوم القيامة يكون في الجنة، فهو روضة من رياض الجنة. ممكن أن يكون كذلك، وممكن أن يكون في صورة أخرى نحن لا نعقلها. هذا الحديث كمثل أحاديث أخرى، أن مثلا جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا لا يعني أنكم اقصدوه وتبركوا به وصلوا لديه، لا، هذا خبر نؤمن به، جبل أحد يحبنا ونحبه. كذلك مثلا جبل أحد ركن من أركان الجنة، لا يعني أيضا نفس المعنى الذي أنكرناه آنفا، أي اقصدوه وتبركوا به وصلوا عنده، لا، هذه أخبار غيبية صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بها ولا نحملها معاني تشريعية نتعبد الله بها، ما دام أن سلفنا الصالح ما بينوا ذلك لا بأقوالهم ولا بأفعالهم. تفضل.
أخبرك بأني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له، وبارك الله فيكم جميعا.
نسمع بجماعة تسمى بالرافضة. متى بدأ نشأت هذه بدأت هذه الجماعة وما عقيدتهم؟
عقيدتهم هذا الذي يهمك. أما متى بدأوا هم في التاريخ ذكر وأنا لا أحفظ الآن. رفضوا رأي أحد أهل البيت لعل اسمه زيد، ما أحفظ الآن. المهم رفض الحق الذي دلهم عليه أحد أئمة البيت. أما عقيدتهم فهي بئسة العقيدة، لأن لهم أفكار خطيرة جدا على الإسلام، ويكفي في ذلك كتاب لهم اسمه الكافي، يعتقدون فيه اعتقاد أهل السنة في صحيح البخاري. كيف نحن نقول إن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري؟ فهم يعتقدون في كتابهم هذا الكافي إنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب فيه طامات وويلات كثيرة وكثيرة جدا، منها مثلا أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو جزء من أجزاء من مصحف فاطمة الضائع، يعترفون بضياعه، فهم يخالفون بعقيدتهم هذه الآية المعروفة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهم عقائد أخرى منها سب الشيخين واتهام السيدة عائشة لا سمح الله بالفاحشة ونحو ذلك مما يطول ذكره الآن. تفضل.
مات رجل وهو لا يصلي وله ميراث، فهل يقسم هذا الميراث على أبنائه؟
هذا الكلام يمكن الجواب عليه على ضوء الجواب السابق عن سؤال الأخ هناك عن تارك الصلاة، وهل اختلف الصحابة في كفر تارك الصلاة. وباختصار يكون الجواب تلخيصا للكلام السابق: إن كان هذا رجل عرف بأنه كان يجحد الصلاة ويستهزئ بالمصلين فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. أما إن كان معروفا بإيمانه بالصلاة واعترافه بها ولكنه كان فعلا لا يصلي، إما دائما وإما أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، فتعرفه وراثته والحالة هذه.
يا شيخ
تفضل.
عندي كتاب منصوب لابن سيرين.
لابن سيرين في المنامات؟
ايوه تعبير رؤيا.
إيه حسبك انه كتاب منامات لا يعتمد عليه. وانا مررت بهذه التجربه في اول طلبي للعلم، لقد اشتريت كتاب ابن سيرين وهو مطبوع على هامش كتاب تعطير المنام الأنام بتفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي في 3 مجلدات، كتاب ضخم للنابلسي على هامش تفسير المنامات. اشتريته مغترا بالشهرة التي اشتهر بها ابن سيرين، وهي شهرة حق أنه كان ملهما بتفسير المنامات، لكن هذا الكتاب لا يصح نسبته إليه، فاغتررت بهذه النسبة واشتريت الكتاب. فكنت كلما رأيت مناما أو رأى أحد إخواننا مناما ثم أردت أنا أن أفسر لنفسي أو لغيري أعود إلى الكتاب وأراجع ترتيب الألفاظ التي رتبت حسب الترتيب القاموسي، فلا أحصل شيئا لكثرة الأقوال التي تقال في المطر، إن كان مثلا في الصيف فله معنى وفي الشتاء معنى وهكذا، إن كان غزيرا إن كان قليلا في أوله في وسطه في آخره، ونحو ذلك من التفصيلات التي يعي الإنسان أن يقول منامي تأويله كذا وكذا. أصبر. وكان لي أستاذ قرأت عليه شيئا من الفقه الحنفي، وكان الدرس في حلقة صغيرة في المسجد الذي كنا نصلي فيه. كنت ألاحظ، وكان الدرس بعد صلاة الفجر إلى الضحوة، كنت ألاحظ أنه في بعض الأحيان تأتي عجوز من النساء، وتأتي وهي خجولة خلف الشيخ وهو يدرس، فتوسوس إليه بكلام لا نسمعه، فهو يصغي إليها فنسمع جوابه لها، يقول الظاهر أن هذا الميت بحاجة إلى صدقة فتصدقي عن روحه. هذه عبارته مثل كليشي مختومي، كل ما جاءت امرأة إليه تسأله عن منام يكون الجواب حول الصدقة. فكانت نتيجة أن هذا الكتاب من الكتب التي عشش العنكبوت عليها ولم أستفد منه شيئا. هذا الجواب ما سألته حول الموضوع. أم سؤال آخر؟
نفس السؤال.
تفضل.
الكتاب نفسه مذكور أن رؤية الله في المنام يعني جائز، هذا صحيح ولا
لا؟ الله أعلم. لكن إذا قيل برؤية الله فليس المقصود رؤيته تعالى كما سيراه المؤمنون يوم القيامة، وكما قال الفقيه المؤمن يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. رؤيته في الدنيا مناما عبارة عن رؤية صورة خيالية لا حقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال في صحيح مسلم، وقد ذكر الدجال الأكبر المعروف لديكم شيء من صفاته، منها قوله عليه السلام فيه إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين المؤمنين حتى لا يغتروا بدعوى هذا الدجال الأكبر أنه يقول هو الرب، ربكم ليس بعاور. هذه أول صفة تستطيعون أن تقولوا هذا هو الدجال الأكبر، ربكم له كل صفات الكمال وهذا له هذه الصفة الناقصة المتجلية، إنه أعور وإن ربكم ليس بعاور. ثم صفة أخرى، إن أحدكم لن يرى ربكم، وهذا يدعي أنه ربكم، إذن ليس هو بربكم. فإذن إذا كان المسلم قد أخبر الرسول أنه لن يرى أحدنا ربه إلا في يوم القيامة، وسنكون من هؤلاء المؤمنين إن شاء الله، فإذا رآه في المنام فلا يرى حقيقة رب العالمين، وإنما يرى صورة خيالية مثالية ليست حقيقية. إن رأى أحد ربه في المنام وكان المخبر صادقا كما ينقل عن إمام السنة الإمام أحمد، والله أعلم بصحة الرواية عنه. تفضل.
ما حكم التعامل في البيع والشراء مع أحد يتجرب أشباه محرمة الشراء؟
ما قال إيش؟
ما حكم التعامل في البيع والشراء مع أحد يتجرب أشباه محرمة الشراء؟
ما حكم وشراء مع واحد نبيع أشياء محرمة؟
تعامل في البيع والشراء مع أحد يتجر بأشياء محرمة شرعا.
يتجر بأشياء محرمة، يعني الذي يريد أن يتعامل معه يشتري منه أشياء مباحة، لكن هو في الواقع يبيع أيضا أشياء محرمة، هكذا تعني؟ مثلا يبيع الخمر، يبيع الخمر ويبيع مثلا الأرز والتمر، صح؟ إيش لا؟ نعم. هو يقول التعامل بالمحرم هذا مفروغ منه أنه لا يجوز. اسمعوا يا جماعة، ثلاثة بيتكلموا، أنا ما فهمت من واحد حتى أفهم من ثلاثة. شو؟
ما شرع أسرع.
ما حكم التعامل في دبي وشراء ما أحد يتجرى بشبهة المحرم؟
بارك الله فيك، التعامل معه بشيء محرم ولا محلل؟ التعامل مع هذا الرجل الذي يبيع المحرم، يكون تعامل، أنا مثلا أريد أن أتعامل معه، أشتري منه، أشتري حلالا أم حراما؟
هو
الشيخ يقصد، عفوا، هذا الرجل يتاجر في أشياء محرمة.
والله فهمته.
يتعامل معه، هو يقول ما حكم؟
وأنا بقول ماذا؟
نعم.
أنا بقول ماذا؟ وأنت تشرح ماذا؟ سبحان الله. يا أخي، هناك رجل يبيع الخمر.
نعم.
وهي يبيع التمر.
لا لا، هو ما يقصد يبيع مع شيء. هو يقصد هذا كله التجارة.
بس مخدرات يا شيخ.
فهل هو يتعامل معه؟ هو يقصد ذلك.
يقصد ماذا يا أخي؟
يقصد هذا التاجر الذي تاجر بالمخدرات والخمور.
إيه، يتعامل معه، إيش يعني بالتعامل؟
يتعامل معه في معاملات. نعم.
هو يعني عليه.
هو يتاجر معه.
يا أخي الله يرضى عليكم. ماذا يعني بالتعامل؟ أخي إذا ماذا يعني؟ سألنا وماذا فعلنا؟
الشيخ حرام تتعامل معه الزواج والطلاق، وتتعامل معه يعني اجتماعيا ولا تجاريا؟
وهو يشتري محرم
الشيخ.
ايوه. وانت طيب ياخذ منك كيف؟
ايه زي ما يقول الشيخ.
هذا يعرف يا شيخ. هذا يعرف.
يقول هو هذا الرجل يبيع مخدرات وخمور، وانت لكن تشتغل في بقالة او شيء وتبيع حلال، هو يجي يشتري منك يجوز لك انت وتعامل معاه، لكن انت ما تشتري منه خمر ولا شيء.
يعني هو يشتري مني؟ اذا هو يتعامل معي، مش انا اتعامل معه. هكذا؟ اذا كان الامر كذلك، انا ماذا ابيعه، حراما ام حلالا؟ إن كنت أبيعه حلالا فهو حلال، وإن كنت أبيعه حراما فهو حرام، وإن كنت أبيعه حلالا هو يستعين به مباشرة على حرامه فلا يجوز لي أن أبايعه. فهمت علي؟ طيب
شيخ، سؤال شوية.
تفضل.
حديث لا أذكر النص حقه.
انتهى وقتكم.
دقيقة بس.
دقيقة بس. تفضل.
السؤال وأنت ما.
تفضل.
الحديث لا أذكر النص حقه.
ما المعنى؟
أي نعم. الملك اللي مكلف بالأرحام اللي يكتب. حديث الملك المكلف بالأرحام الذي يكتب هذا سعيدا أم شقي؟
نعم.
نريد شرحه. نريد شرحه فقط.
إيش؟ أصعب شيء شرح ما هو ظاهر، لكن أنت تقصد شيئا يعني
والذكر خصوتيه باينة، فهذا يعني يدرسوا الطلبة أنه كيف الله عز وجل يعلم ما في الأرحام وهنا يناقض.
شو هذا يا رجل؟ تشرق وتغرب، ايش هذا؟ ايش الفوضى في الكلام؟ مره بتقول ايهما قبل وايهما بعد، بعدين اكتشفوا كذا، بعدين شافوا الخصيتين، ايه هذا؟ انا مش فاهم انت ماذا تريد بهذا السؤال. الله يهديك، صنف سؤالك في ذهنك ثم اطرحه امام الناس حتى يفهم عنك. والله انا ما فهم ماذا تعني. اصبر شوي، هل تستطيع أن تعبر عما في نفسك؟ إذا كنت لا تستطيع استريح وفكر وخلي الدور لغيرك. أنت بتعبر عنه؟ تفضل.
يقول الحديث اللي خمس لا يعلمهن إلا الله.
لا، هو ما ذكر حديث خمس، هذا من عندك.
أنا أشرح مع كلام يعني أقصد. يقول أليس مخالف يعني ما توصل إليه؟ هذا ما يقصد، هذا تقصده؟
هذا أنت تفعل كما كان بعض المحدثين يلقن المحدث فيتلقن فيصبح ضعيفا هو. اسمعوا يا أخوانا، نحن الآن انتهى وقتنا وعندنا اجتماع ثاني. أنا ما أعرف أنام بالرغم أني تعبان، عندنا اجتماع خاص مع بعض الإخوان وقد أعطيناكم ساعة من الزمان وزادت الساعة دقائق أخرى. يا الله سبحانك اللهم
أشتغل
في عشاء. لا ما عندي عشاء.